الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما أن من وقعت تمام صلاته قبل الوقت، يتعرض في آخر النقطتين إلى أنه لو فرضنا بأن المكلف وقعت صلاته خارج الوقت، ومرادنا من الوقوع خارج الوقت أو الوقوع خارج الوقت على قسمين. القسم الأول: إما أن تقع تمام الصلاة خارج الوقت بحيث لا يدرك شيئا من الوقت، وإما القسم الثاني أن تقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت، فيقع الكلام في صورتين. في الأمر الخامس ناظر إلى ماذا؟ إلى الفرض الأول والصورة الأولى. وبيان ذلك: إذا اعتمد المكلف على المؤذن أو على البينة، فاعتمد في دخول الوقت على طريق شرعي فصلى، وبعد الصلاة تبين أن تمام صلاته كانت خارجة الوقت، فهل صلاته محكومة بالصحة أو غير محكومة بالصحة؟ فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ ذكر الماتن بأنه في هذا الفرض لا إشكال ولا شبهة، أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يصلي مرة أخرى، وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما أن المقتضي موجود لأن الصلاة فاسدة، إذ المراد من الفساد عدم مطابقة المأتي للمأمور به، فمتى ما لم ينطبق المأتي به على المأمور به فلا يقال امتثله، ويحكم بالفساد. ولهذا قالوا الفساد أمر عقلي لو شرعي، فساد عقلي عدم انطباق المأتي على المأمور به، المعروف بينهم. والصحة انطباق المأتي على المأمور به، الانطباق وعدم الانطباق أمور قهرية، إما أن ينطبق أو لا ينطبق، فالصحة والفساد من الأمور ماذا؟ غير الشرعية. المهم هاي من باب الإفادة وتحقيق الآن مطلب هني. فحينئذ ما دام الصلاة التي أتى بها غير تامة، غير جامعة للشرائط، فهي غير مطابقة للمأمور به، فتكون فاسدة، والصلاة الفاسدة لا تجزي عن المأمور به، واضح؟ فيجب عليه الإعادة إذا لم يمتثل المأمور به، فيجب عليه ماذا؟ الإعادة. الإعادة يعني أن تأتي بالصلاة مرة أخرى، لأنه يعني لم يمتثل المأمور به، لم يتحقق المأمور به. هذا كله بناء، هذا كله على مستوى إثبات المقتضي. إلا أن لقائل أن يقول، هي رتبة المانع، رتبة ثانية، أن ما ذكرتموه صحيح، أن الصلاة إذا كانت غير مطابقة للمأمور للأمر بحيث لا تكون جامعة للأجزاء والشرائط فتكون فاسدة، إذ أنه ليس المراد من الفساد إلا أن المأتي به غير مطابق للأمر، يعني غير مستجمع للشرائط والأجزاء. إلا أن الشارع حكم في بعض الموارد بالإجزاء، حيث كثيرا ما تكون الصلاة غير جامعة للأجزاء والشرائط، فليست هي صحيحة، إلا أن الشارع يجتزي بها في مقام الامتثال. فلا إشكال ولا شبهة أن من صلى وترك سجدة يجب عليه إعادة الصلاة أو لا يجب؟ لا يجب عليه إعادة الصلاة، مع أن الصلاة المأتي بها غير مطابق للمأمور به، لأن معنى المطابقة هو استجماعها لتمام الأجزاء والشرائط. وحينئذ نقول مجرد القول بأن الصلاة غير مطابقة للمأمور به لا يعني ماذا؟ عدم الاجتزاء، بل لعل الشارع اجتزى بها. فلا بد أن نلاحظ دليل الاجتزاء، وهو دليل لا تعاد. فلعل الشارع حكم بصحة الصلاة حتى وإن لم تكن مطابقة للمأمور بقاعدة لا تعاد، إذ أنه كما أنه حكمنا بصحة الصلاة عند نقصان السجدة بقاعدة لا تعاد، هل لا حكمتم بصحة الصلاة لو وقعت خارجة الوقت بقاعدة لا تعاد؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال هو أن يقال أن ما ذكرتموه صحيح وسليم، إلا أن قاعدة لا تعاد لا يمكن أن تثبت الاجتزاء بالصلاة المذكورة، لأن الوقت واقع في رتبة المستثنى، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إحداها الوقت، الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود، صحيح؟ فالوقت واقع في رتبة، رتبة المستثنى، يعني لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فالخمس تعاد ما تعاد؟ تعاد. فقاعدة لا تعاد لا يمكن تطبيقها لإثبات الاجتزاء والحكم بعدم الإعادة، بل بالعكس تثبت الإعادة. فعلاوة على أن الإعادة مقتضى القاعدة، الدليل الخاص دل على الإعادة وقعت لا تعاد، فصار الدليل عليكم لا لكم. أنت تجيب دليل ترجع المطلب، احنا جبنا هالدليل استفدناه لإثبات أنه هذا الدليل يثبت عدم الإعادة، هذا الدليل يثبت الإعادة. هذا كله في الفرض الأول. نعم، لا من باب توضيح المطلب في مقام التعليم فقط، لا في مقام التعليم ما حد شكل إشكال، بس في مقام التعليم لعل واحد يقول طبقات لا تعاد مثلا الاجتزاء وكذا، وإلا ما حد يكرم العلماء. أما بالنسبة إلى شنو؟ أما بالنسبة إلى الفرض الثاني، وهو ما لو فرضنا وقوع الصلاة جزء من الصلاة خارج الوقت، وبحثنا لا يفرق بين كون الجزء الآن ركعة أو أقل من ركعة. نعم في الأبحاث المعمقة والمطولة يبحثون هل أن هناك فرق بين إدراك ركعة وبين إدراك عدم الركعة، فقد يقال أنه من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، فقد أدرك الصلاة. لكن نحن مو بحثنا الآن، بحثنا أنه أدرك في الجملة، الآن مو بحثنا في التفصيلات والتدقيقات، إذ محلها في محل آخر. مقتضى القاعدة أيضا هو شنو؟ البطلة، حيث أن الصلاة المأتي بها غير مطابقة للمأمور، إذ أن المأمور بها صلاة جامعة للأجزاء والشرائط، والشرط هو أن تكون الصلاة بتمامها داخل الوقت، لا أن يكون بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. فمقتضى القاعدة هو الفساد، فهل يوجد دليل يدل على الإجزاء أو لا يدل دليل على الإجزاء؟ المشهور في هذا في هذه المسألة ذكر بأن الصلاة صحيحة بمعنى مجزية، واستدلوا على ذلك بالرواية الخاصة، وهي رواية إسماعيل ابن رياح، حيث تقدمت علينا الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت، ما موجودة في الجزء الرابع صفحة 206، إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. حيث وين تذكرونها وين ذكرناها؟ مصنف ما ذكرها، أنا ذكرتها سابقا في أدلة صاحب الحدائق في الاكتفاء بالظن في الصلاة، قلنا استدل بدليلين، الدليل الأول أذان المخالفين، الدليل الثاني هذا رواية إسماعيل ابن رباح، ذكرون في كلام صاحب الحدائق، وإن كان مصنف ما ذكر هذا المطلب لكن احنا ذكرناه، وهو الظاهر على الدكة إسماعيل ابن رباح مو ابن رياح، فلاحظ الآن مصدر هنا كتاب موجود رباح مو رياح صحيح؟
نعم
مكتوب رياح، اي اشكال غلط. خب المصنف اذا هذه الرواية قد دلت بوضوح انه من ادرك شيئا من الوقت فقد ادرك الصلاة، حيث قال ولم يدخل فدخل الوقت وانت في الصلاة، متى ما دخل الوقت وانت في الصلاة فقد اجزأت عنك، سواء دخل الوقت وانت في الصلاة في اخر الصلاة في نص الصلاة بمقدار ركعة، يتمسك بإطلاق أنه فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فمتى ما دخل الوقت وأنت في الصف صلاتك شنه مجزية، فتمسك بهذه الرواية لإثبات شنه لإثبات صحة الصلاة. إلا أن المصنف قال أن هذه الرواية لا يمكن أن يرفع اليد بها عن القاعدة، لأن مقتضى القاعدة شنو كما بينا الإعادة، لأن الصلاة غير مطابقة للمأمور به، فإذا أردنا أن نرفع اليد عن القاعدة لابد أن نأتي بدليل تام حجة، وهذه الرواية ضعيفة السناد بإسماعيل بن رباح حيث أنه لم يوثق، ولكن ذكرنا في البحث السابق أنه يمكن توثيقه لأن ابن أبي عمير قد روى عنه، نعم وهي نفس الرواية ابن أبي عمير يروي عن إسماعيل بن رباح، فبناء على كبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإنه يكون إسماعيل بن رباح شنه ثقتون، فتكون الرواية تامة. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أن الرواية ضعيفة السناد فقد يقال بأن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، حيث أن المشهور قد ذهبوا إلى العمل بها، وإذا كانت الفتوى التفت للمشهور على خلاف القاعدة فإن هذا يقوي أنهم تمسكوا بهذه الرواية لإثبات المطلب، إذ لو كانت الرواية على القاعدة لعلهم أفتوا لأجل القاعدة، صحيح؟ هي قاعدة سيالة في الانجبار، إذا كان مضمون الرواية على مقتضى القواعد والظهورات القرآنية فلا نحرز صغرى شنه أن الأصحاب تمسكوا بهذه الرواية في مقام العمل، إذ لعله تمسكوا بالقاعدة أو الظواهر القرآنية، لكن إذا كان مضمون الرواية على خلاف القاعدة، القاعدة تقتضي الإعادة والرواية تقتضي الإجزاء والمشهور ذهب إلى الإجزاء ولا يوجد رواية أخرى يمكن التمسك بها في المقام، فيتعين أن تكون، فنستكشف بأنه لا يمكن ولا يحتمل أن توجد مستند لهم غير هذه الرواية. وبهذا البيان يتضح أنه حتى لو كانت الكتب غير موجودة الاستدلالية عندنا كتب المتقدمين، لكن نستطيع أن نستكشف من فتواهم استنادهم. من وين نستكشف؟ إذا في مثل هذا المورد إذا كانت الفتوى على خلاف القاعدة ولا يوجد دليل آخر غير هذا الدليل، فينحصر احتمال الاستناد بهذا الدليل، وهذا ما ذكره الميرزا النائيني في الفوائد في الجزء الرابع في بحث التعارض، وهي أن دعوى وهي القول بأنه الكتب لم تصل إلينا الاستدلالية فلا يمكن إحراز الاستناد وهي محل إشكال، هذا طريق من الطرق اللي ذكرتها الآن، واضح الطريق أن تكون الرواية مضمون الرواية على خلاف القاعدة ولا يوجد مستند آخر لهم غير هذه الرواية، فتكون هذه الرواية شنو حجة ببركة ماذا الاستناد، فنحرص صغرى الاستناد.
قال ان هذا الحكم اعتبار حكومه الصلاه صار فيها اثر يومي ومستمر زين،
لا هو يعني افترض
ان يحصل
صار كان في مو مساله ابتلائيه ان انسان يصلي ويدخل الوقت، يعني عاده انسان لا عادة كانوا كانوا يصلون إذا أذن ويعتمدون على أذان من كانوا في الروايات موجود ما يتون لا أذان المؤذن أذان أذان بلال كان حتى إذا أذن يطمئنون بدخول الوقت فعادة أنه يصلون خارج الوقت حالة غير متعارفة أصلا عادة ما يقعن الصلاة في الوقت بحيث أنه ندعي بأن يصلون وصلاتهم خارج الوقت مسألة كثيرة الابتلاء فيستدعي كثرة سؤال لا مو بهالدرجة واضح نعم يمكن الدغدغة في هذا الكلام من أي جهة من جهة أنه لو أحرزنا الاستناد صحيح لكن يشترط في العمل بكبرى الجابرية أن لا يكون الاستناد صناعيا ذكرها العم شرح مطلب ذكرنا الشروط بحيث لو كان الاستناد اجتهاديا أو محتمل الاجتهاد محتمل الصناعية فلا نستطيع أن نحرز كبرى الانجبار فيشترط في جابرية الرواية بعمل الأصحاب أن لا يكون الاستناد حدسيا صناعيا أو محتمل الحدسية وهنا قد يقال لعلهم استندوا للرواية من باب يرون صحة الرواية لأنه لا إشكال في الرواية إلا في إسماعيل بن رباح فلعلهم يبنون على كبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة خصوصا أن الشيخ الطوسي قد ادعى بأن هذه القاعدة موجودة عند العلماء الشيخ الطوسي يقول وقد ذكر والأصحاب أجمع الأطبق الأصحاب على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فهذا مبنى مو مبنى خاص بشخص معين مبنى معروف عند المتقدمين بدعوى الشيخ الطوسي وحينئذ لعله لا أقل لعله إن ما قلنا بأنه استندوا مو لأن الرواية ضعيفة وحصلوا على قرائن لو وصلت إلينا لا أطمأننا بالرواية بل لعلهم عملوا لحدسهم واجتهادهم بكبر العمل بكبرى شنه أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فيكون العمل بالرواية محتمل ماذا حدسية محتمل الصناعية فتسقط الرواية عن الحجية بهذا الاحتمال واضح الفكرة لكن هذا أيضا في كلام جواب بس عبالي بكل شيء بعد طرحه صحيح في أخذ ورد المهم هذا إذن يتضح من ذلك أن المصنف المستشكل فيما ذهب إليه المشهور هذا تمام الكلام في هذا المطلب وبحمد الله تم الكلام عن الوقت فقد أخذنا فيه فترة طويلة بحث في الوقت
بس شأن الله رفع عمليز عن هذا الإشكال الأخير يعني أنه استناد مكان إلى وش
قرائن لا لها الرواية لها ما في مستند ثاني لا لما وصل إلينا
شلون
صحيح
عمل الرواية
معطون
من خلف القواعد
وصلت له ها نقول ذكروها في قاعدة الكبرى الجابرية قالوا هي رجعتنا الكبرى الجابرية إذا كانت الرواية ضعيفة السند وعمل بها الأصحاب كيف يعمل الأصحاب برواية ضعيفة السند على خلاف القاعدة هي رجعت الكبرى فقالوا في محله هناك جمالا وتفصيله هناك بأنه إنما عملوا بها إحدى أمرين إما لوصول له قرائن احتفت بالرواية هذه القرائن قرائن نوعية حيث أنهم لم يختلفوا في دلالة هذه القرائن فهي قرائن نوعية شخصية قرائن نوعية توجب الوثوق والإطمئنان فلا يصح لك أن تقول لعله لو وصلت لي لناقشتها ولم أطمئن لأن هذه قرائن نوعية مو قرائن شخصية هذا أول ثانيا لعله وصلهم الرواية بطرق أخرى لم تصل إلينا فحكموا بصحتها لأجل وجود طريق معتبر لم يصل إلينا إذ أن الطرق كلها لم تصل إلينا إن قلت لعل الطريق هم نحن ما نؤمن به قل اتفاق المشهور على طريق صحيح على اختلاف مبانيهم بل بعضهم لا يعمل بالرواية إلا القطعية كابن إدريس لا يعمل بالرواية القطعية حتى خبر الواحد ما يعمل به هذا كله يورث أنه شنو أن وصلهم طريق واضح يوجب العمل هذا تمام الكلام في مسألة ماذا في مسألة الوقت الكلام فعلا يقع في بحث القبلة وليس القبلة واضح بحث القبلة واضح قال يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة الكلام في هذا البحث يقع في عدة نقاط، في نقاط خمس. النقطة الأولى في أصل وجوب الاستقبال، خلنا نقرأه ما في شيء. قال: وأما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة، قيد في الصلوات الواجبة لأنه سيأتي أنه في الصلوات المندوبة ماذا؟ لا يشترط الاستقبال، خصوصا يعني في حال المشي، في غير حال المشي في خلاف، يعني في الصلوات النوافل في غير حال المشي المعروف أنه يشترط الاستقبال، هناك قول بعدم اشتراط الاستقبال في النوافل، ولهذا بحثنا الآن في الصلوات الواجبة، وضع القدر المتيقن أنه استقبال في صلاة واجبة، هي لا إشكال أنه واجب. أما وجوب وجوب شو يسمونه ده الوجوب؟ شرطي، ليس وجوب تكليفي، وجوب شرطي. وش تتبع الثمرة إذا قلنا وجوب شرطي وجوب تكليفي؟ يعني لو واحد صلى ولم يتجه إلى القبلة، إذا قلنا وجوب تكليفي يعني حصل أنه خالف الواجب، فحصل عقاب لشطتين، لشطة أنه ترك الصلاة، ولشطة الثانية على ويش؟ أنه ترك الاسم مخالف الاستقبال. فإذا قلنا بأن الأجزاء والشرائط وجوبها وجوبات شرطية، وجوبات تكليفية، يلزم أن المكلف يعاقب بعدد الأجزاء والشرائط، وزيدها واحد لأجل الصلاة، واضح؟ فنقول لا، نقول الأجزاء والشرائط وجوباتها وجوبات شرطية لا تكليفية. قال: وأما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة فلتسالم جميع المسلمين، حتى يقول حتى عوام الناس يعرفون، تقول لي شرط استقبال وشرط، بل حتى غير المسلم يعلم أن المسلم لا بد أن يستقبل القبلة في صلاته، وصلت الدرجة حتى غير المسلم يعرف هذا المسألة. يقول: فلتسالم جميع المسلمين عليه، بل وقضاء الضرورة. ليش قال وقضاء الضرورة؟ أن قد يكون التسالم ما يوصل إلى درجة من الضرورة، تسالم على مسألة نظرية، فلو واحد شكك فيه يضرب التسامح، بس ما يضرب الضرورة. الضرورة وصلت المسألة إلى درجة من الوضوح بحيث لو شكك فيها شخص لا خرج عن ربقة الإسلام، واضح. وتدل عليه جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر يقول: لا صلاة إلا إلى القبلة. خب ستأتينها الرواية بعدين، هذه الرواية موجودة في الجزء الرابع صفحة 312. خب الشيخ الصدوق يقولها عن زرارة، يقول: وكذلك وحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فالوقت شنو أحد شنو؟ القبلة صف الله أحد شنو؟ أحد الخمسة الذين الواقعين في رتبة المستثنى، فتعاد أو لا تعاد؟ ومعنى أنها تعاد يعني شنو؟ شرط، شرطون، إذ ليس المراد من الشرطية إلا أنه يجب الإعادة عند تركها. هذه الصلاة الثانية لا تعاد تقدم مصدرها نفس المصدر السابق صفحة 312. قال: وسند ابن بابويه له الشيخ الصدوق إلى زرارة في كلا الحديثين صحيح في المشيخة. خب بيان ذلك أنه إذا راجعنا مشيخة من لا يحضره الفقيه، حيث ذكر شيخنا الصدوق طرقه إلى أصحاب طرقه إلى من يروي عنهم، هكذا ذكر طريقه إلى زرارة، قال: ما أرويه عن زرارة هو عن، يعني عن أبوه، هو أبوه أقصد أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، لا إشكال في وثاقته، عن محمد بن عيسى بن عبيد، هي ثلاثة في طبقة واحدة، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قد تقدم أنه ثقة، والحسن بن ظريف أيضا ثقة، وعلي بن إسماعيل بن عيسى، هي ثلاثة في طبقة واحدة كلهم ثقات، كان يكفي واحد لكن كلهم ثقات، كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله السجستاني عن زرارة، واضح. إذن الشيخ الصدوق طريقه إلى زرارة صحيح بهذا الذي ذكرته، فما في إشكال في ماذا في هذا المطلع. الكلام في النافلة، هل يشترط في النافلة الاستقبال أو لا يشترط الاستقبال؟ مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة كما يقول المصنف أنه لا صلاة إلا إلى القبلة، مقتضى هذه الصحيحة أن كل صلاة يشترط فيها القبلة سواء كانت واجبة أو مستحبة، فهذا بمثابة العام الفوقاني الذي نرجع إليه في حالة الشك. فلو خلينا وصحيح الزرارة لاشترط الاستقبال في النافلة. ولكن يوجد عندنا دليل مقيد، وهي صحيحة يعقوب بن شعيب العقرقوفي كما تقدم. هذه الرواية مقيدة كما يقول المصنف للعموم الفوقان الموجود في لا صلاة إلا إلى القبلة، فلا بد أن نبحث عن حدود المخصص. تفتين؟ إذا كان عندنا عام عندنا مخصص، لا بد أن نعرف أن ماذا، أن نبحث عن حدود المخصص، فنرى أي مقدار هو الذي يوجب رفع اليد عن الإطلاق وعن العموم. وهذه الصحيحة الموجودة في الجزء الرابع صفحة 335، سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال: قلت يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يصلي وهو يمشي، يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. فهذه الرواية ذا جعلها المصنف دليل على جواز، على عدم وجوب الاستقبال في النافلة في حالة المشي. وبيان الاستدلال بها أن يقال أن الرواية وإن كانت بالمدلول المطابقي تدل على صحة الصلاة في حال المشي ولا علاقة لها بمسألة الاستقبال، بل لها علاقة بمسألة الاستقرار لا الاستقبال، حيث يستفاد من هذه الرواية أنه لا يشترط في الصلاة أن يكون المكلف واقفا، لكن المدلول الالتزامي لها هو عدم شرطية الاستقبال في حالة المشي، لأنه عادة الإنسان إذا كان يمشي فإنه لا يلازم استقبال القبلة، يمين يسار خلف أمام. فنفس الدليل الدال على جواز إيقاع الصلاة في حال المشي يلازم عرفا عدم شرطية الاستقبال في حال المشي، وحينئذ بالمدلول الالتزامي للرواية نقول لا يشترط الاستقبال في حال المشي. إن قلت مقتضى هذه الصحيحة عدم شرطية الاستقبال في حالة المشي مطلقا، سواء كان صلاة واجبة أو صلاة مستحبة، خصوصا أن السائل لم يسأل عن صلاة مستحبة بل عن طبيعي الصلاة حيث قال يصلي وهو يمشي، فالسؤال الذي صدر من السائل عن صحة الصلاة في حال المشي، فأجاب الإمام أنه نعم يصلي وهو يمشي، فقد يقال أنه يستفاد من هذه الرواية أن الصلاة مطلقا تصح في حالة المشي، صحيح؟ وهذا المضمون باطل. هذا إشكال المستشكل يقول هذا المضمون الذي احتوته الرواية باطل، إذ كيف يصح الصلاة في حال المشي؟ وإذا بطل المدلول المطابقي بطل المدلول الالتزامي، وهو عدم شرطية الاستقبال في حال المشي، لأن ما استفدتموه من الرواية مدلول شنو؟ الالتزامي لا مدلول مطابقي. والمدلول المطابقي الذي هو منشأ لانتزاع المدلول الالتزام في نفسه باطل، فالرواية لا يمكن التصديق بمضمونها أصلا، كيف يصلي وهو يمشي؟ واضح الإشكال؟ قلت السائل وإن كانت عبارته اللفظية مطلقة يصلي وهو يمشي، والإمام وإن كان جوابه أيضا مطلق، إلا أنه من الواضح جدا أن السائل والمجيب كانوا يتكلمون عن صلاة مستحبة لا صلاة واجبة، لوضوح أن المرتكز المتشرعي يرى شرطية الاستقرار في حالة الصلاة الواجبة، إذ لا يشك متشرع أنه يصح للمكلف أن يصلي صلاة واجبة وهو يمشي. تفتهم؟ وهذا الارتكاز المتشرعي بمثابة القرينة المتصلة المحفوفة بكلام المتكلم الموجب لرفع اليد عن إطلاق كلامه، فينعقد كلامه في أي صلاة؟ في الصلاة المستحبة، لأنه من البعيد جدا بسبب الارتكاز المتشرعي أنه ماذا؟ أن السائل يسأل عن صلاة واجبة يصلي وهو يمشي لا ضرورة ولا شيء، الإمام يقول له نعم يصلي وهو يمشي. إذن يفهم من السياق، يفهم ببركة الارتكاز المتشرعي، ودائما لا يصح تفسير الناس خارج عن إطارات الارتكازات المتشرعية والعقلائية، لابد أن تفسر النصوص على الارتكازات العقلائية لأنها بمثابة القرائن المتصلة التي تحف الكلام، والنتيجة والظهور النهائي ينعقد مع ماذا؟ مع الظهور الارتكازي. هي مسألة مهمة، كثير من الرواية ظهورها اللفظي يبين مطلب، لكن هذا المطلب مو مطلوب، المطلوب هو الظهور الارتكازي. واضح؟ فحينئذ تكون النتيجة بأن السائل يسأل عن الصلاة المستحبة، فيستفاد من الرواية أنه يصح للمكلف أن يصلي الصلاة المستحبة وهو يمشي مطلقا، ما له علاقة بالضرورة والعجز وكذا، مطلقا يصلي وهو يمشي مستحب، ولا يشترط الاستقبال ببركة المدلول الالتزامي. لأن يقولون القرينة المتصلة اللفظية عادة، القرينة المتصلة الارتكازية بمثابة القرينة المتصلة. لكن بقى شيء تتأملوا فيه، هل في تلازم بين تجويز الإمام يقول له واحد صلي المستحبة وأنت تمشي تقول لازم ذلك أنه يسقط شرط الاستقبال؟ لو لا يصلي هو يمشي ومستقبل قبله، في تلازم عرفي أدري يعني. الأما لو أنت الآن تقول أنا دليل على شرط الاستقبال، أنا رحت سألت لي فقيه أقول أيها الفقيه أقدر أصلي لصلاة المستحبة وأنا ماذا وأنا أمشي ولا تصلي أنت تمشي، هل يستفاد من كلامه مشروط الاستقبال؟
نفس السؤال نفس المشي في
لا، قد يقال بأنه ببركة قوله لا صلاة إلا إلى قبلة يستفاد شرطية الاستقبال. هذه الرواية تدل على شرطية أن الاستقرار مو شرط في صلاة المستحبة، مو أن الاستقبال مو شرط، الاستقرار ليس بشرط، يعني المكلف له أن يصلي ماذا وهو ماذا وهو يمشي، لكن هل له أن يحدث مثلا؟ ما يصير يحدث، يعني التنأ رفع اليد عن شرط الاستقرار ما يلازم رفع اليد عن شرطية الاستقبال. فقد يقال المكلف أنت أنا غاية ما قال الإمام صل وأنت تمشي، لكن مو معنى أنه ما يشترط استقبال القبلة، لا لابد أن تستقبل القبلة وأنت تمشي. مثلا يمشي كل سيدة مستقيم مثلا
يمشي
لا أقول يعني هاي مشكلة عنده في مقام التطبيق، يعني طالع مكان ثاني. هل في ملازمة بين أن الإمام لو حفقي واحد الآن تترك عن واحد جسأل قال لك أنا أصلي أنا أمشي، يقول بل يصلي أنت تمشي، هل يستفيد من كلامه أنه في شرط الاستقبال أو أنه لازم عام؟ نقول في تعميق المطلب بأنه نحن ندعي الملازمة العرفية لا الملازمة الدقية، فإن العرف يفهم أن المولى إذا جوز لي أن أصلي الصلاة حالك صلاة ماشيا فإنه لا معنى بعد ذلك أن يتحفظ على شرطية الاستقبال، لأن أكثر أفراد الصلاة ماشيا لا يوجد فيها استقبال، إن لم يكن فرد نادر أن الإنسان يمشي ويصلي دائما مستقبل القبلة، فيلزم فيلزم الجمع بين الحفاظ على شرطية الاستقبال وجواز الصلاة ماشي أن يكون الفرد فرد شنو؟ نادر. فكأن الإمام ناظر إلى فرد نادر، لأن الإنسان يصلي ماشي لكنه مستقبل القبلة، هذا فرد غير متعارف، فرد نادر، خصوصا إذا كان يصلي داخل قرية يلف ويدور من إيمي كويتش واضح زرانيك. فإذا إذا قلنا بأن الرواية ناظرة إلى أنه له أن يصلي ماشيا لكن مستقبل القبلة، يلزم أن يكون حمل الرواية على الفرد نادر، وهذا فرد غير متعارف. ولهذا الفقهاء فهموا من هذه الرواية أنه يجوز للمكلف إذا أراد أن يصلي النافلة حال كونه ماشيا أن لا يستقبل القبلة. يبقى السؤال، لو أراد أن يصلي النافلة في حالة غير الماشي، هل يشترط الاستقبال أو لا يشترط الاستقبال؟ مقتضى لا صلاة إلا إلى القبلة اللي هي بمثابة العموم الفوقاني، أن هذا العموم محكم، ونرفع يدنا عن العموم والإطلاق بمقدار القرينة المنفصلة، والقرينة المنفصلة دلت على رفع اليد عن شرطية الاستقبال في حالة الصلاة ماشيا في النافلة. أما في حالة الصلاة غير صلاة النافلة غير ماشي، فيشترط الاستقبال. واحد يصلي في المسجد نافلة يشترط الاستقبال ببركة لا صلاة إلا إلى القبلة، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس. لا بيمشي حال المشي، لأنه مشي لا، لأن حال المشي ما يقدر يستقبل، إذا قاعد واقف يستقبل القبلة في مشكلة، ماشي عنده مقصد يروح مقصد، فما يقدر يحافظ على الذهاب إلى مقصده وأن يصلي. لو لي بالعكس ما في أولوية يعني.
لا استقرار ولا استقبال
لا أقول.
إنما في حال الوقوف قد يقول مثلاً يوجد.
لا نقول إنه تجويز الشارع للماشي أن لا يستقبل القبلة، هل يلازم تجويزه للمستقر أن لا يستقبل القبلة؟ لا ما له علاقة. يقول الماشي لأنه ماشي بعد عنده مقصد. لا مشكلة، بالعكس ما في أولوية أصلاً. ما في احتمال الأولوية أصلاً.
يعني حال غير المستقبل غير المستقر أسوأ من حال غير المستقبل.
ما تنظر إلى أنه الماشي عنده مقصد، هذا المقصد بيروح بيذهب إليه، هذا بيذهب إليه ما يمكن له نستقبل قبله، لازم مو واضح يعني بعيدة جدا. خب ولهذا قال وأما النافلة فمقتضى إطلاق صحيحة زرارة. هل صحيحة زرارة فيها إطلاق؟ أنا الجزء الخرابع مهني في إشكال في صحة الزرارة، بكرة نتعرض إليه. نقرأ لا صلاة إلا إلى القبلة، واضح أن فيها إطلاق، ارجعها كلها اقرأ الذيل، قد في الذيل قرينة توجب، قد يقال توجب اختصاص البحث في لا صلاة واجبة إلا إلى القبلة. بكرة إن شاء الله نتعرض إلى الرواية، نقول إذا قطعنا الرواية يقول صح لا صلاة إلا إلى القبلة، صلاة واجبة ومستحبة، لكن إذا نظرت إلى الذيل قد توجد قرينة سياقية توجب انعقاد الصلاة في أي صلاة لواء الواجبة، غدا إن شاء الله نتعرض إليه. خب المهم حتى لو ما كان عندنا صحيحة عندنا حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهذا أيضا في إشكال تمسك به في النافلة، سيأتي غدا إن شاء الله. كلا الإطلاقين محل، ولهذا بعضهم استشكل في ثبوت شرطية الاستقبال في النافلة، قال ما في دليل على أنه يشترط في الصلاة النافلة الاستقبال، لأن الدليل العموم فوقان رجعنا إليه لا صلاة إلا إلى القبلة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهذين الدليلين غير صالحين لإثبات شرطية الاستقبال في النافلة. فنشك في الشرطية، نتمسك بأصالة عدم إيش شرطية، سيأتي إن شاء الله غدا يعني يوم الاثنين عند دوام الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بحثناها سابقا في الأجزاء والاشتراط، نجري المعروف أنه نجري البراءة عن شنو؟ عن الأكثر. المهم وأما النافلة فمقتضى إطلاق صحيحة زرارة اعتبار القبلة فيها، ولكن دلت جملة من الروايات على جواز المشي فيها في الصلاة النافلة كصحيحة يعقوب بن شعيب صفحة 335. سألت أبا عبد الله قال مقطوع الرواية ما تأثر على الاستدلال، قلت يصلي وهو يمشي، قال نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. فإن لازم جواز المشي عرفا سقوط شرطية القبلة، هاي عبارة مختصرة واضح. والصحيحة محمولها صحيح محمول برد إن قلت قلت، هاي قلت إن قلت مدل التزامي مدل مطابقي، هاي كله يقول والصحيحة محمولة على النافلة لعدم احتمال إرادة الفريضة منها، من لعدم احتمال بالارتكاز المتشابه. التشريعي. يأتي إن شاء الله غدا دعوة أن الإطلاق في صحيحة زرارة هل هو صحيح أو ليس أو ليس بصحيح. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.